بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يخبر جل وعلا عن عباد المؤمنين أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد لأن إيمانهم صادق، ويحبون أن يجاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل منهم من يبكي إذا عجز عن الخروج. ولا على الذين إذا ماتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه صفة المؤمن، يطير إلى الخير طيرانا ويفرح به ويحزن إذا فاته ولو كان معذورا، لكنه يحب أن يجاهد، ولو كان له أجر المجاهد بنيته الصادقة، لكنه يحب أن يجاهد بالفعل. إذن هذا خبر عن المؤمنين الصادقين: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إيمانا صادقا، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لو قال قائل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين آية النور؟ الآية التي في سورة النور قال تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، أو قبلها: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذن هذا في جواز الاستئذان، وأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لمن شاء، وهذا في يعم الجهاد وغيره، وإذا كانوا معه على أمر جامع. وجاء في صحيح مسلم من حديث سعيد رضي الله عنه أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس، هذا في غزوة الأحزاب، فكان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أطراف النهار فيرجع إلى أهله، يعني يذهب إلى أهله ثم يعود إلى الجهاد. كان يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع إلى أهله، مع أنهم كانوا في قتال ورباط مع المشركين. فكيف الجمع بين هذه الآية وبين آية النور؟ يعني من العلماء قال إن هذه الآية منسوخة بآية النور، هذا قول ذكره القرطبي بالتفسير. والأرجح من هذا، الأقرب والأرجح، أن يقال ليس بين الآيات تعارض واضح أو تعارض من كل وجه، فالاستئذان المذكور في سورة النور استئذان مؤقت كحال ذلك الفتى الذي يذهب ثم يرجع، استئذان مؤقت. ولذلك قال عز وجل: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، بعض شأنهم يعني شيء يسير، يذهب لبعض شأنه ثم يعود، لأن الأمر قريب، يقاتلون في المدينة على طرف المدينة يذهب ويعود. أما هذه الآية في ترك الجهاد بالكلية، يستأذن في عدم الخروج إلى الغزو من الأصل، فهذه الآية في ترك الجهاد بالكلية. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذا وجه، أنها أولا في ترك الجهاد بالكلية، استأذن ولا يخرج في الغزوة، في كل الغزوة. الأمر الثاني أن المذموم هو الذي يستأذن لا لحاجة وإنما جبنا وخورا ورغبة عن الجهاد في سبيل الله. فالله عز وجل أخبر عن المؤمنين أنهم لا يستأذنون للهروب من الجهاد لمحبتهم للعمل الصالح، والذين يستأذنون هربا من الجهاد لا لعذر هم المنافقون، كما قال تعالى في التي بعدها: إنما حصر الله تعالى هذا الاستئذان بهؤلاء خاصة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ما المراد بالاستئذان هنا الثاني؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يستأذنون لا لحاجة ولكن لأجل ترك الجهاد، فيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فإذا فرق بين الاستئذانين، الاستئذان المنفي غير الاستئذان المثبت. نقول الاستئذان المنفي هنا هو الاستئذان لا لحاجة وإنما هو لأجل الفرار من القتال، والاستئذان الجائز المذكور في سورة النور هو استئذان مؤقت لعذر واضح لا فرارا من القتال، فلا تعارض بين الآيات، والجمع أولى من النسخ، كما هي القاعدة المعروفة أنه لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: الشرط الأول إذا تعذر الجمع، والثاني إذا عرف التاريخ حتى يكون الأخير ناسخا للأول. فما دام أنه يمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. طيب لماذا إذا أمكن الجمع لا يجوز النسخ؟ لماذا؟ أحسنت، لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين وليس نسخا صريحا، ليس صريحا كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها، هذا نسخ صريح ما في كلام. لكن هذا النوع الثاني من النسخ ليس صريحا، لكن العالم رأى أدلة متعارضة فذهب ينسخ أو يقول بالنسخ. لا، نقول لا تعجل، ابحث عن وجه الجمع، لأنك إذا قلت بالنسخ أسقطت أو أهدرت أحد الدليلين، وكما هي القاعدة المعروفة: إعمال الدليل أولى من إهماله. إذن هنا يمكن الجمع، ليس بين هذه الآية وآية النور تعارض من كل وجه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يستأذنونك هروبا من القتال واستئذانا لترك الجهاد بكلية، والاستئذان المذكور في سورة النور استئذان جزئي لأمر ضروري، فما في تعارض بين الآيات. إذن الذين يستأذنون هم المنافقون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لو قال قائل: ما فائدة ذكر اليوم الآخر؟ لأن من لم يؤمن بالله فهو كافر سواء أقر بالبعث أم لم يقر، فيكفي أنه لا يؤمن بالله، هذا أعظم، إنكار وجود الله وإنكار وحدانية الله هذا من أعظم الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فلماذا يذكر اليوم الآخر؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ما فائدة ذكر اليوم الآخر مع أنه كافر سواء آمن باليوم الآخر أم لم يؤمن؟ الجواب أن يقال إن اليوم الآخر هو يوم الجزاء، والذي يؤمن باليوم الآخر يستحضره، يستحضر أنه سيجازى، فيكون كالصوت الذي يسوقه إلى العمل الصالح. ومن أنكر اليوم الآخر ارتفع ذلك الصوت أنه ما يرجو الجزاء، فلا يمكن أن يعمل صالحا ولا أن يترك شهوة محرمة، لأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، فما الذي يحمله على العمل؟ وارتابت قلوبهم، ما هو الريب؟ هل الريب بمعنى الشك ولا في فرق؟ مر معنى أن الريب في معنى زائد، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال الريب شك فيه اضطراب، هذا أصله في اللغة، كما جاء في الحديث السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما مع أصحابه فوجدوا ظبيا حاقفا يعني مرميا بسهم واقف تحت جرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوكل به شخصا وقال لا يريبه أحد. إيش معنى لا يريبه أحد؟ يعني لا يحركه، يعني نهى حتى عن إثارته، أن المحرم ممنوع من صيد الصيد ولا يجوز حتى إثارة الصيد، قال لا يريب أحد يعني لا يثيره ويحركه، فهذا معنى الريب شك فيه اضطراب. ولذلك قال فهم في ريبهم يترددون يعني عنده اضطراب وعنده تردد، هل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هل هو حق هل هو صحيح ولا باطل، عنده حسرة وتردد واضطراب، وهذا أسوأ حالا من جهة الراحة النفسية من الكافر الذي يجزم أو يعني لا يتردد بالقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كاذب، هذا ثابت على حاله، لكن هذا متردد هل هو صادق اتبعه هل هو كاذب يتردد، ويوم القيامة تعظم حسرته أنه كان مترددا، فإذا تبين له أن محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا عظمت حسرته، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لأنه كان مترددا فيقول يا ليتني جزمت لأنه صادق وتبعته، الحسرة أعظم، ونسأل الله العفو والعافية. والمنافقون كما هو معروف ليسوا على حد سواء، منهم من هو كافر كفرا لا شك فيه في الباطن وهم أئمة النفاق صناديد الكفر، ومنهم من هو متردد يعني عنده شك وريب اضطراب، ومنهم من هو أقرب إلى الإيمان منه إلى الكفر، هم للكفر يوم أقرب منهم للإيمان، يعني يكون مترددا يميل إلى الإيمان إيمان ضعيف، منهم من هو متردد يميل إلى الكفر، فهم درجات ليسوا على حد سواء، يختلفون فيما وقر في قلوبهم والعياذ بالله. مثل الإيمان كذلك المؤمنون درجات، منهم من هو في أعلى الدرجات، منهم من هو إيمانه متوسط، منهم من إيمانه ضعيف ويتردد ويقرب من الكفر. بعض الناس لو ناقشته وأوردت عليه بعض المشابهات صرح بالكفر والعياذ بالله، لأنه إيمان ضعيف يعني مثل ما يقول ملبد، لو نبشته خرجت روائح الكفر، هذا حال كثير يعني من العامة إيمان مستور، لو سمع بعض النصوص في الصفات وفي بعض في أشياء في اليوم الآخر ما يحتمل عقله سار إلى الإنكار والعياذ بالله. في واحد يعني مثلا تناقش مع شخص في مسألة وقال له هذا من قال الرسول، هذا ينكر هذا الشيء يقول لا تفعل كذا، قال له الآخر قال يا أخي الرسول فعله، قال ولو 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 لا تفعل، هذا مش معنى الحين، هذا لو تأمله كفر، قل الرسول قال ورد فيه كذا حديث يعني مجموعة حديث، قال ولو ولو ولو، سبحان الله هذه كلمة كفر، يعني الرسول يذكر لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا أو أمر به تقول ولو، يعني ولو قاله الرسول أنا لا أقبله، هذا معناه، لكنه قد يكون معذورا بالجهل الحماقة وعدم تصور ما يقول، فكثير من الناس إيمانه ضعيف كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني يقول كثير من العامة عندهم إيمان ضعيف، فإن عافاهم الله جل وعلا من الفتنة وماتوا عليه دخلوا الجنة، وإن ابتلوا فكثير منهم ينقلب على عقبيه ويكفر ويرتد والعياذ بالله، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني إن استمر عليه الخير اطمأن حتى يموت على الإيمان الضعيف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. جاء في صحيح البخاري أن الأعراب بعض الأعراب إذا هاجر إذا أسلم وهاجر قال فإن حملت زوجته ونتجت فرسه قال هذا دين صالح، وإن لم تحمل زوجته أو لم تنتج أو تنتج فرسه قال هذا دين سوء ثم انقلب والعياذ بالله. فالمؤمن يسعى دائما في تجديد إيمانه وتقويته. ليس الإيمان هو مجرد التصديق فقط، يعني تصدق ولا مكذب، لا، الإيمان درجات، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو درجات لا يحصيها إلا الله، هم درجات عند الله والله بصير ما يعملون. فينبغي المؤمن يجدد. جاء في الحديث وحديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. بماذا يجدد إيمانه؟ بتدبر القرآن، بقراءة السنة، تفقه، مجالسة أهل العلم، بكثرة العمل الصالح، كثرة الذكر، قراءة السير، يقوى إيمانه ويرسخ، والإيمان يزيد وينقص تأرجح، صلى الله عليه وسلم. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء أنهم منافقون ولم يستعدوا أصلا، يعني أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوة وأمرهم بالخروج لكنهم لم يستعدوا أصلا. ولو أرادوا الخروج لو عندهم نية لاستعدوا، لكنهم لم يستعدوا أصلا لأنهم قد بيتوا نية القعود. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، يعني هذا يدل على أن كل عمل صالح يحتاج إلى استعداد، كل عمل بما يناسبه من الأسباب المعينة عليه. الإنسان بيحفظ القرآن، ما هي العدة؟ العدة أنه يفرغ وقته ويلتزم مثلا مع شيخ يقرأ عليه، يصحح قراءته ويسمع عليه ويتابعه حتى يحفظ، يضع له برنامج في الحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة والتجويد حتى يتم حفظه. لكن بعض الناس يقول والله أنا بحفظ القرآن، أنا ودي أحفظ القرآن، ودائما يتكلم بهذا لكنه ما فرغ نفسه ولا التحق بحلقة للتحفيظ ولا شيء، لكنه يحدث نفسه أنا إن شاء الله بحفظ القرآن، أنا بحفظ، ودي أحفظ وسأحفظ، لكنه ما يعمل شيئا. فهذا مجرد أماني، قد يؤجر لأنه حدث نفسه بهذا العمل الصالح، وإذا تحدث العبد أن يعمل حسنة كتبت له حسنة، ما لم يعمل فإن عمل كتبت له عشرا، يثاب على هذه النية الطيبة الحديث النفس في هذا العمل الصالح، لكنه لا يستوي مع من عزم وعد العدة وشرع في العمل. لذلك طلب العلم، إذا أراد يطلب العلم يأخذ بالأسباب، يفرغ نفسه ويحفظ ويلتحق بحلقات التعليم والدروس ويلخص وراجع حتى يحصل على العلم. أما أن يقول بطلب العلم ويقرأ هنا وهناك قراءات عشوائية بدون تركيز، بدون حفظ، بدون كتابة، بدون مراجعة، هذا في الغالب أنه لا يحصل إلا على القليل. ولكن كره الله انبعاثهم، الانبعاث هو الخروج السريع، كره الله انبعاثهم. لماذا كرهه؟ لأنهم شر، لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا. فثبتهم، التثبيط هو إيش؟ ثبتهم يعني كسلهم، ألقى في قلوبهم الكسل وعدم الرغبة، وهذا عقوبة. الله سبحانه وتعالى يحول بين العبد وبين المرء ونفسه وقلبه، يحول بينه وبين قلبه جزاء بما كسب من السيئات. فحال الله بينه وبين الخروج بما ألقى في قلوبهم من الكسل وعدم الرغبة في الجهاد. والجزاء من جنس العمل، من صدق مع الله أعانه الله، ومن لم يصدق فالله سبحانه وتعالى يثبطه عن العمل الصالح. إذا ما في عمل إلا بعون من الله، والعبد يأخذ بالأسباب. إذا علم الله من قلبك محبة الخير والرغبة الصادقة أعانك على العمل، ولن تستطيع أن تعمل أي عمل إلا بعون من الله، لكن الله عز وجل يجعل العون في قلب الصادق، من علم في قلبه من قلبه الخير والصدق أعانه، ألقى في قلبه العزيمة واللذة والسرور والنشاط حتى يتم هذا العمل. ومن علم الله تعالى من قلبه أنه لا رغبة عنده ولا صدق في النية ثبطه، ألقى عليه الكسل وعدم الرغبة، فلا يمكن أن يصل إلى شيء من الخير، نسأل الله التوفيق. فثبطهم. وقيل، اختلف السرون في مرجع الضمير في قيل من هو القائل، وقيل اقعدوا مع القاعدين، من هو القائل، يعني أقوال، في ثلاث أقوال في التفسير، لكن أرجع هذه الأقوال أن القول أو أن القائل هو الله سبحانه وتعالى، لكنه قدرا، هذا قول قدري وليس شرعي بلا شك، لأن الله تعالى شرعا يأمر عباده بالجهاد والعمل الصالح، لكن هذا قدر. قيل أي في قدر الله تبارك وتعالى، قيل اقعدوا، الله سبحانه وتعالى قالها قدرا فحصلت، لأنه عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قيل اقعدوا فقعدوا مع القاعدين، فيها أقوال، أقربها أن المراد بالقاعدين أي الذين قعدوا بدون عذر من المنافقين الإيمان، القاعدين بدون عذر. أن هذا استثناء موقف، وإلا الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم فساد في النية ولا في العقل، هذا استثناء موقف، مثل قوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، الظن ليس من العلم، فهذا يسمى الاستثناء الموقف. ما زادوكم موجود وزادوهم فسادا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا، الإضاع هو الإسراع كما في الحديث ليس البر بإضاع الإبل، فالإضاع هو الإسراع في المشي، هذا يدل على خبث المنافقين وأنهم حريصون حرصا شديدا على إيقاع الفتنة والبغضاء بين المسلمين والتثبيط عن الجهاد، ولذلك يسعون فيها سعيا سريعا حثيثا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا أي أسرعوا خلالكم أي بينكم، يبغونكم الفتنة. ما المراد بالفتنة؟ الخبال الأول الفساد، يعني التثبيط عن الجهاد والتهويل والتخويف، تهويل أمر العدو، هؤلاء الروم وجاءوا في مؤتة، جاءوا 200,000 في غزوة مؤتة، طيب إذا سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه بجميع أصحابه كم سيأتون؟ سيأتون يمكن مليون، فهكذا يخوفون، هذا عدو كبير كثير وقوي، عنده يعني آلات حرب متقدمة، هؤلاء أصحاب خبرة في الحروب، ما لكم طاقة بهم. فالخبال والفساد التقليف وقتل العزائم، وذلك يقول الفقهاء يسن للإمام الأمير يعني في الجهاد أن يتفقد جيشه قبل الخروج ويمنع المخذلين، إذا علم هذا مخذل ضعيف جبان وأن يخذل فإنه يمنعه من الخروج. ما زادكم لخبل هذا الخلف، فساد تخذيل وإضعاف العزائم تخويف، ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، هذا شيء آخر، يبغونكم الفتنة. ما المراد بالفتنة؟ يعني قاع العداوة والبغضاء بنقل النميمة كلام السيء، لأن المسلمين إذا تنازعوا ماذا يحصل؟ هزموا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فهم يسعون في قاع الفتنة، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، قد يكون كلاما صحيحا لكنه لا يعرف ولا يؤبه به، وقد يكون كذبا، يفترون كذب، فلان يقول في فلان كذا وفلان يقول كذا، وينقلون هذا الكلام حتى تقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ثم قال وفيكم سماعون لهم، هذه الكلمة فيها قول عن مفسرين سماعون لهم، معه سمع استجابة، وكقول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب له. إذن هذا القول الثاني أنهم سمعون، وفيكم سمعون لهم أي يقبلون قولهم، لأن المنافقين هم أشراف وأسياد قبل الإسلام مثل عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين، كانوا أشراف رؤساء، والجد بن قيس سيد بني سلمة أشراف ومطاعون، والناس لا زالوا يحبونهم ويسمعون لهم أنهم أسياد، وأظهروا الإسلام خدع بهم من خدع وأنه أنهم مسلمون، فصاروا يسمعون منه متأثرون بكلامهم. فلو خرج عبد الله بن أبي والجد بن قيس وغيرهم من هؤلاء الرؤساء لسمع لهم كثير من المسلمين وتأثروا بكلامهم وحصل الشر والوقيعة والقطيعة بين المسلمين. أيهما أقرب إلى سياق الآية؟ يعني الزجاج النحاس رجح القول الأول، يكون سمعون لهم يعني يسمعون للتجسس الجواسيس، قال لأن هذا أكثر يعني استعمال هذه الكلمة في اللغة. وغيره قتادة رجح أو ذكر القول الثاني، سمعون أي يقبلون كلامهم. هنا فيه لفتة ينبغي طبعا أن يكون منها على ذكر أماكن العين كثيرة، لأن اللغوي يفسر بإيش؟ باللغة من حيث هي، ولا ينظر كثيرا في السياق ومناسبة الكلمة للسياق، والنظر في السياق أهم من النظر في أصل الكلمة، وذلك لا يؤخذ بكلام أهل اللغة إلا إذا لم يوجد نص من كلام الله يفسر بعضه بعضا، أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كلام الصحابة، أو من كلام سلف من أئمة التابعين كمجاهد سعيد بن جبير وأمثاله قتادة وأمثال هؤلاء. إذا وجد شيء من هذا لا يلتفت إلى كلام أهل اللغة، لكن إذا لم يوجد شيء منقول فينظر في معنى الكلمة في اللغة، فإذا وجدنا كلام للسلف فإنه مقدم على كلام أهل اللغة، لأن اللغة كما سمعنا ينظر إلى الكلمة من حيث الوضع اللغوي، وقد تكون هذه الكلمة لها أوجه في اللغة فينظر إلى المعنى اللغوي. والذي يحدد المراد من معاني هذه الكلمة السياق، فالنظر في السياق مهم جدا، لا بد من النظر في السياق. كذلك في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، في بعض العلماء محدث وليس بفقيه، يعني يأخذ الحديث يطبق عليه قواعد الحديث، قواعد المحدثين، ويضعف ويصحح بناء على تطبيق القواعد بغض النظر عن لفظ ومتن الحديث. من العلماء هو محدث وفقيه، ينظر في الحديث من جهة السند، وينظر له أيضا من جهة المتن، هل في متن نكارة، هل يتعارض مع النصوص الأخرى، أم أنه ينسجم مع بقية النصوص مع قواعد الإسلام العامة، فهذا يؤثر أيضا في التصحيح والتضعيف. فهنا يعني ينبغي التنبه لهذا الأمر، أن أقوال أهل اللغة لا يعتمد عليها إذا عارضت شيئا من المأثور، معنى السلف الصحابة والسلف الصالح. فهنا أيهما أقرب للسياق؟ فيكم سماعون لهم، هل مراد جوسيس ولا مراد فيكم سماعون لهم أي يقبلون كلامهم؟ لا شك أن هذا أقرب، قول قتادة أقرب للسياق، أنه إذا وجد من يقبل كلامهم حصلت الفتنة مباشرة. هؤلاء أسياد يتكلمون كلاما باطلا في الوقيعة بين المسلمين، فلان قال فلان فعل فلان كذا، فإذا قبل منهم حصلت الوحشة والنفرة والاختلاف بين المسلمين، ثم بالتالي حصل الضعف وحصلت العزيمة. فلذلك ثبتهم الله تبارك وتعالى ولم يأذن لهم بالخروج. والله عليم بالظالمين، عليم صيغة مبالغة، أي علمه تام جل وعلا بالظالمين، لأنه عليم بذات الصدور لا تخفى عليه خافية جل وعلا. ثم قال تعالى مؤكدا هذا الأمر: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني من قبل ابتغوا الفتنة والوقيعة بين المسلمين، وهذا حصل في عدة مواقف وأمور، يعني كادوا يفتنون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور، كما في قصة بني أبيرق وهي مذكورة في سورة النساء في قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، فإنما يكسبه وكان الله سميعا بصيرا. إذا قال: ولولا أنسب وإن كادوا أحسنت ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. فهؤلاء لهم محاولات في قاع العداوة والبغضاء والوقيعة، لهم شيء كثير مثل مس الضرار، وهم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فهم لهم مواقف معروفة، سعوا في الشر والوقيعة والفساد، ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم ويرد كيدهم في نحرهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي قلبوا الآراء، نفعل كذا أو كذا أو كذا، كيف يعني قلبوا؟ ذكروا آراء يقلبونها، يعني يتشاورون في هذه الآراء، مثل يقلب سلعة ينظر هل هي حسنة أم لا، ينظر لها من هنا ومن هنا، فهم يتبادلون الآراء، يقلبونها يختبرونها وينظرون هل يصلح هذا الأمر أو الثاني أو الثالث، واتفقوا على بناء مسجد ثم يدعون النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، فإذا دخل هدموه عليه. هذا مسجد الضرار الذي بنوه، ونهى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه وأمره بهدمه. فهم قلبوا الأمور وتشاوروا طويلا كيف يقضون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته، لكنهم فشلوا، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر نبيه عليه الصلاة والسلام. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الحق يعني نزل الوحي وتتابع وظهر الدين وكثر المسلمون وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المواطن، واندحر هؤلاء الكفرة الفجرة، وظهر أمر الله وهم كارهون. ثم قال سبحانه: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. هذه في الجد بن قيس وهو سيد بني سلمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه المواقف القبيحة تركه، قال: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، إلا أننا نبخله، فيه بخل وجبن. فقال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بشر بن براء بن معرور رضي الله عنه. فجعله سيدا لبني سلمة وترك هذا الخبيث. فهذا الخبيث لما ندبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهاد الروم في غزوة تبوك قال: لقد علم قومي أني أشدهم عجبا بالنساء، فلا وأني أخاف إذا رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر، فلا تفتني. شوف العذر البايخ، العذر الساقط، يعني ورايح القتال الآن، وين اشتاب النساء في القتال؟ وما راح في تجارة ولا في دراسة بيدرس في بين الروم بين الرجال والنساء، هو راح يقاتل الرجال، وإذا انتصر أخذ النساء سبيا، صرنا حلال له. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ لعل الله يغنمك بعض نسائهم. فما ما هذا، يعني إذا يقولون عذر أقبح من ذنب، ما هذا وجه هذا العذر إطلاقا. لكن هكذا المبطل يبحث عن أي شيء حتى يعتذر عن الجهاد والخروج في سبيل الله عز وجل. قال تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، أي في النساء، ألا في الفتنة سقطوا. ما هي الفتنة سقطوا فيها؟ هي ترك الجهاد والرغبة بنفسه عن نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هل هذا في الآخرة ولا في الدنيا؟ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هل هو في الآخر بعد أن يدخل فيها ولا من الآن من نزول الآية؟ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ها في الآخرة. طيب ليش ما نقول في الدنيا؟ هل يمكن ولا ما يمكن؟ أي يمكن، محيطة بالكافرين أي لا مناص لهم عنها، يعني هم يسيرون إليها لا يمكن أن يفلتوا منها، هي أمامهم محيطة بهم، مثل الشخص الذي يسير ثم يحيط به الجيش لم يقضب عليه إلى الآن، لكنه قد أحاط به ولا مفر له، القضية قضية وقت قصير ثم يأخذه الجيش ويقتله ويعذبه. إذن جهنم محيطة لأنهم تلبسوا بالكفر وأوغلوا فيه، وعلم الله سبحانه وتعالى أنهم سيموتون عليه، فلا محيص لهم عن النار، أحاطت بهم بسبب هذه، بسبب كفرهم بالله جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى يعني شيئا من حال هؤلاء المنافقين: إن تصبك حسنة نصر وغنيمة تسوءهم، لأنهم أعداء، يكرهون الخير المسلمين، وإن تصبك مصيبة حزيمة وقتل وجراح يقولوا قد أخذنا أمرنا. إيش المقصود بالأمر؟ إيه أخذنا استعدينا وتلافينا هذه المصيبة، مثل عدم خروجهم في أحد لما قتل مقتل المسلمين فرحوا، قالوا أننا يعني سلمنا من هذا ورأينا صار هو الصواب وتفادينا هذه الهزيمة وهذا القتل، فيفرحون بذلك قد أخذنا أمرنا ويتولوا وهم فرحون. فرحوا أنهم صار رأيهم أصوب في بزعمهم وأنهم سلموا من هذه المصيبة. ثم رد الله عليهم بقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني لا مفر عن القدر، وهذا فيه جواز التعزي بالقدر في المصائب مع الأخذ أو بعد الأخذ بالأسباب، أنه لا عار عن إنسان أن يصيبه قدر الله لأنه عبد والله هو الذي دبره، فلا عار عليه إذا أصابه شيء من القدر. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 70 من القراء من خيرة الصحابة إلى نجد، ما الذي حصل؟ قتلوه، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، أرسلهم لأنهم كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن فشى فينا الإسلام ونحن جئنا نبايعك وأرسل لنا رجالا يعلمون الكتاب والسنة. النبي عليه السلام خذهم بالظاهر صدقهم، فأرسل 70 من خيرة الصحابة من القراء فغدروا بهم وقتلوهم. هل ضر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ضره شيء، أنه بشر لا يعلم الغيب إلا ما علم الله تبارك وتعالى، هذا قدر الله، اختار الله لهؤلاء 70 أن يكونوا شهداء وأن يفوزوا بعز الدنيا ونعيم الآخرة، ولا ضير عليهم أن يقتلوا في سبيل الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا أي ناصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل يقول العلماء نصف الدين، والنصف الثاني ما هو؟ العبادة. العبادة عبادة وتوكل، يعني العمل فعل الطاعات مع التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين. استعانة هي التوكل، استعانة المتوكل على الله مستعين بالله يرجو النصر والتوفيق من الله والعون من الله تبارك وتعالى. ما تعريف التوكل؟ يقول العلماء هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به جل وعلا. إذا صدق الاعتماد اعتمد على الله اعتمادا صادقا كاملا ولا يتنافى مع الأخذ بالأسباب لأن الله تعالى أمر بها، فيكون متوكل صادقا في اعتماده على ربه سبحانه. متى يقوى التوكل ويضعف؟ يعني التوكل يدور مع إيش؟ ما هو الذي يقويه ويضعفه؟ هو العلم بالله، من كان بالله يعرف كان من الله يخوف. يعني إذا عرف الإنسان من هو الذي يتوكل عليه توكل على قدر ذلك. ولذلك على سبيل المثال لو جاءك شخص وأنت خايف من زيد من الناس، ما تروح للمكان الفلاني لأنك خايف من شخص، قالك ليش ما تروح للبلد الفلاني أو المكان؟ قلت والله أنا خايف من فلان. قالك أنا أحميك لا تخف، رح تروح ولا ما تروح؟ لا على حسب هي على حسب، هل تثق ولا ما تثق؟ على حسب من هو القائل، هل هو قوي ولا ضعيف، هل هو صادق ولا كاذب، هل عنده قدرة على الحماية؟ أحيانا يكون قويا لكن ما عنده قدرة على الحماية، هو قوي بنفسه لكن ما عنده جنود ولا عيون وليس عنده قدرة على الحماية، وهو قوي وصادق لكنه ما يعلم تفاصيل هذا الأمر، فلا يمكن أن تستفيد منه. إذا لابد أن تعرف تقول تعال من أنت، هل أنت قوي، هل أنت قادر على حمايتي، هل أنت صادق بهذا الوعد، لابد على حسب علمك بهذا الشخص يكون اعتمادك عليه. لذلك من قوي علمه بالله بأسمائه وصفاته جل وعلا زاد توكله على الله، ومن ضعف علمه بالله ضعف توكله على الله تبارك وتعالى. ثم أيضا في أمر آخر وهو مذكور في سورة النمل، ذكر ابن القيم رحمه الله في غاسة الأوثان ويعني أطال في الكلام أو تكلم في كلام جميل، وقال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. اجمع بين جزئي الآية، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. استفهم من الآية أن كلما كنت على الحق كلما كان توكلك أكمل، وكلما انحرفت عن الحق لم ينفعك توكلك، لأنك عاصي لله، كيف توكل الله وأنت تعصيه؟ ما يمكن. فإذا التوكل يحتاج إلى استقامة على دين الله، هذا ربط واضح من لأن إن فيها معنى التعليل، فتوكل على الله إنك، لأنك على الحق، فمدامك على الحق فتوكلك سيكون توكلا صحيحا. لكن الذي يعصي الله هل يستطيع توكل عليه؟ يزني ويسرق ويشرب الخمر ثم عند الشدائد يتوكل، يستطيع؟ ما يستطيع، أنه عاصي، كيف يتوكل على الله وهو يشعر بالوحشة بينه وبين الله تبارك وتعالى؟ إذن العلم مع الاستقامة هذا هو الذي يجلب التوكل الكامل على الله تبارك وتعالى. تقديم المعمول يدل عليه، وعلى الله فتوكل فليتوكل المؤمنون، على الله قدم المعمول يدل على الحصر، كانوا قال توكل وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. إذن هل يجوز واحد يقول أنا متوكلا على الله ثم عليك يا فلان، ولا ما يجوز؟ ثم قال ثم ما تمشي ما تمشي، لأن هذا معنى الحصر. إذا قلت أنا متوكل على الله ثم عليك، توكلت على من؟ على اثنين، هذا ما صار حصر، واضح؟ إذا تقول أنا متوكل على الله فقط، ما تقول متوكل على الله ثم عليك، هذا الآن منافي للحصر. كيف تقول الله ثم عليك؟ ما توكلت على اثنين، صح خليت هذا الثاني درجة أقل لكنه موجود، بخلاف قول ما شاء الله ثم شئت، هذا يجوز لأن الإنسان له مشيئة ثابتة. لكن التوكل لا، تقول على الله، يعني كان يقول على الله وحده فليتوكل المؤمن. إذا لا تركن إلى الأسباب، إنما افعلها وعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا